أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد ما أهل المحرمون وكبر المكبرون وحج إلى بيت الله الحجاج والمعتمرون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المعظمين رسول الله ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أأم القرى يا جنة اليوم والغد ويا زينة الماضي التليد المجدد، أعز بلاد الله في الأرض موطنا ومولد خير الأنبياء محمد، بلاد الهوى والجود والوحي والندى ومهد الكتاب المستطاب الممجد. أمسية جديدة عطرة بنسائم الإيمان وسيرة تتجدد فيها معاني الإحسان مع علم من أعلام المسلمين المستجيبين لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام، هو شمس الدين يوسف ابن عمر ابن رسول التركماني ثاني ملوك الدولة الرسولية وأعظمهم. ولد بمكة سنة 616 من الهجرة وتولى الحكم سنة 647. اشتهر بالفصاحة والتبحر في مختلف الفنون وخدمة العلم والعناية الفائقة به، وكان من أكثر الملوك اهتماما ببناء المساجد والمستشفيات، وله مآثر حسنة طيبة ما زال بعضها مشاهدا حتى الآن وبعضها قد أتى عليه الزمن. هذا الملك المظفر كان له أجر عاملين الذي قام طوال مدة حياته بالعمل، وتوفي في مدينة تعز من اليمن مطلع القرن الثامن. سنتناول سيرة هذا الملك أو بعضا من جوانب سيرته مع أخوي الدائمين العزيزين الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث. طبعا هذا الملمح دكتور فخر، قضية هذا التكامل في سير أعلامنا السابقين وأيضا كثير من الأعلام اللاحقين، هذه الموسوعية، هو ملك لكنه يؤلف، ويؤلف في ماذا؟ يؤلف في الطب ويؤلف في الفلك
والأربعين
وفي الشرع. يعني هل هناك من وقفة تبين لنا يعني السر وراء هذه الموسوعية وأهميتها ولماذا فقدت في هذه العصور المتأخرة؟
نحن نتحدث هنا عن جوانب مشرقة في التاريخ ارتبطت بهذا البيت الحرام وهذه البلدة المباركة مكة المكرمة، فلذلك كان اختيار هذا الإمام من جملة هؤلاء المعظمين وركب هؤلاء القائمين على هذه الخدمة. والإشارة إلى يعني الموسوعية أو التكاملية في بعض الجوانب هذا دليل على علو الهمة، لأن الإنسان بطبيعته يستطيع أن يجمع بين أعمال كثيرة. لذلك ابن الجوزي عنده مقالة مشهورة كان يقول يعني ليس البكاء على قلة الكاغذ أو القلم أو عدم الورق أو الكتب، ولكن البكاء على خساسة الهمم.
الله
أكبر. فإذا الأسباب ليست هي دائما ما تعلق عليها يعني الإخفاقات، وإنما الأساس الذي يعلق عليه الإخفاق ما يقوم به الإنسان من إرادات وهمم وعزائم. فلذلك هذا الإمام مثال لتلك العزائم التي اجتمعت الإمرة والعلم والعمل والصدقة والخدمة البيت الله الحرام، هذه جوانب مشرقة في تاريخي.
والعجيب سبحان الله يعني دكتور يوسف قضية عندما نتناول هؤلاء نتناول أيضا حبهم لمكة وتعظيمهم لمكة وسفرهم ويعني تسابقهم في أن تكون لهم لبنة في تعظيم هذا البيت.
طبعا سبحان الله هذا الملك طبعا ولد في القرن السابع الهجري أو أوائل السابع الهجري وتوفي في آخره، قرابة 80 سنة. طبعا ولد في مكة وتوفي بعيدا عن مكة، لكن أقصد أنه فتح له نافذة من النوافذ التي من خلالها يخدم بيت الله الحرام. الملك هذا يوسف بن الرسول كان له خدمات في البيت الحرام، سواء كان في غسل الكعبة أو تنظيفها أو كسائها أو ربما ترخيم البلد الحرام أو ترخيم الحرم أو وضع الرخام داخل الكعبة، وهذا مما سطر في سيرته رحمة الله عليه.
نعم، طبعا عندما نتحدث دكتور فخر عن قضية تعظيم البيت، هناك مآثر لهذا الرجل حقيقة مسطرة ومكتوبة، وعندما بدأنا نقرأ عن سيرته وجدنا يعني مواقف كثيرة جدا في تعظيمه وفي إكرامه لبيت الله عز وجل.
نعم، هو كما ذكر الدكتور يوسف طبعا كان مشهورا بمشاركته في غسيل الكعبة، وهذه السنة طبعا موجودة إلى هذه الأيام، تفتح الكعبة وتغسل، ويأتي حتى الأمراء ويأتي المسؤولون ويأتون جميعا ليظهروا هذه الشعيرة المتوارثة. فلذلك هو أيضا كان مشهورا بهذا، كان يشارك المغسلين في غسيل الكعبة ويأخذ هذه المكانس وكذا، ثم يطيبها بأغالي الطيب، يأتي بالطيب الغالي الثمن من بلدان عدة ويطيب هذه الكعبة. كذلك ما ذكرتموه من وضع الرخام داخل الكعبة، يعني الكعبة مرت بعدة تحسينات من الداخل إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. هذه الأعمال كلها يعني بقيت بصمة ظاهرة وعلامة بارزة لهذا السلطان يعني رحمه الله تعالى.
طبعا عندما نتحدث عن غسيل الكعبة وتطيبها، نحن لا نتكلم عن قضية يعني من فضول القضايا أو مهمة ثانوية، هذه كانت مهمة الأنبياء. يعني الله عز وجل عندما أمر إبراهيم عليه السلام قال وطهر بيتي،
أن طهر بيتي،
طهر بيتي
للطائفين والعاكفين والركع السجود.
يعني لو نقف وقفة عند قضية تطهير هذا البيت، والتطهير أيضا يشمل الجانبين، التطهير الحسي والمعنوي، يعني كما ذكر الله عز وجل عن المسجد الحرام والكافرين قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
إنما المشركون
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
أيضا
التطهير الحسي والمعنوي حقيقة لا تجده إلا في هذا البلد المبارك.
أيضا في خطاب الله تبارك وتعالى، تأمل أوائل السور التي نزلت على الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يخاطبه الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وإيش
والرجز
والرجز. لاحظ تطهير الثياب وهو تطهير حسي مع الرجز وهي الأصنام وهي تطهير حسي ومعنوي واعتقاد وتعلق، وهذا الذي ينبغي به للإنسان أن يتعلق بالله عز وجل في تطهيره قلبه وباطنه وظاهره. وهذه من سمات الإسلام، أن يكون المسلم ظاهرا وباطنا فيه النظافة وفيه الصلاح. ولذلك يكتب في التراجم يقولون ظاهره خير من باطنه، وبعضهم يقولون باطنه خير من ظاهره، وبعضهم يقول استوى ظاهره وباطنه. ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل إيش من النار، لأنهم خالف ظاهرهم باطنهم. ولذلك المسلم لا يغش، المسلم لا يظهر شيئا ويخفي شيئا.
لربما دكتور فخر بعض الناس يهتم بنظافة ثيابه ونظافة مركبه ونظافة بيته، ولكن قلبه مليء بالأدران، مليء بالحقد على المسلمين والغل وعدم النصح لهم. يعني هذا التناقض الذي قد نجده أحيانا بسبب الانكباب على الدنيا والتنافس عليها، لأن الرجل قد يهجر أخاه، بل قد يهجر أباه، وقد يقطع أهله وأقاربه، ولكن في ظاهره تجد أنه طيب الهندام والرائحة وغير ذلك. هذا التناقض كيف نستطيع أن نتخلص منه؟
هو هذا التناقض هو سمة أو إحدى خصال وخصائص المنافقين كما ذكر الدكتور. فلذلك المؤمن الحق يحاول جاهدا ويجاهد نفسه دائما أن يقف عند حصون قلبه، وأن يأخذ بتلابيب قلبه، وأن يبدأ به قبل ظاهره، حتى لا يكون متلبسا بخصلة من خصال النفاق. هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا أساس التطهير يبدأ من هذا القلب، هو الأصل. ثم بعد ذلك لم يغفل الإسلام التطهير الظاهر. هناك تعانق كبير بين الظاهر والباطن، بين الدثار والشعار، بين الأقوال والأفعال، بين الاعتقادات والأعمال. هذه هي الموازنة الحقيقية التي جاءت بها الشريعة، وهذا ما وقع في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم طهر البيت من الأرجاس الظاهرة، فطهره من الأصنام، وجاء في الفتح نعم وقال قل جاء الحق وزهق الباطل، وبدأ يضرب بالأصنام يصيبها بمحجن أو عصا كانت عنده فتتهاوى وتساقط. هذا من التطهير الظاهر لأعظم الأنجاس والأرجاس، وهي هذه الأصنام التي عبدت من دون الله. ثم بعد ذلك أمر بالتطهير الظاهر بنظافة البيت امتثالا لأمر الله جل في علا، ثم بعد ذلك دعا أولئك جميعا ليطهر قلوبهم، فطهرت قلوبهم فأسلموا مسلمة الفتح من أهل مكة.
نعم دكتور. سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكان آخر في البلد الحرام عن الحجر الأسود نزل أشد بياضا من اللبن فسودته ماذا؟
خطايا
إيش؟ إذن الخطيئة سوداء. وجاء في الحديث صحيح مسلم أن العبد إذا عمل عملا أو
نكت في قلبه
نكتة سوداء، وحتى يكون قلبه كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا الشيخ في قضية أن الإنسان يهتم بنظافة قلبه من الأرجاس والأنجاس والذنوب والمعاصي.
نعم سبحان الله. هذه تفضل
هنا فقط وقفة يعني هي جاءتني من خلال ما ذكرها دكتور، أن النجاسة أو عدم التطهير الباطن قد ينعكس أحيانا على الظهر، فلذلك يعني انعكست هذه الخطايا من أهل الشرك على الحجر فسودت. وكذلك في حديث الوضوء لما تكلم العلماء عن خرجت خطايا مع آخر قطر الماء، ذكر النووي وغيره هنا أن الخطايا لها آثار حسية يراها أهل الإيمان.
سبحان الله.
فإذا عدم التطهير الباطن قد ينعكس أحيانا على الظاهر، فلذلك يحتاج الإنسان إلى هذه الموازنة.
ولذلك غر محجلين يوم القيامة.
لعلنا لو تحتفظ بهذه الفكرة دكتور يوسف جميلة. هذه سنبدأ منها، وأيضا سنتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أيضا في حفاظه على الطهارة. طبعا هذا الحديث عن الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول يتناول جوانب كثيرة جدا، بدأناها بقضية حرصه على هذه الأعمال التي ذكرها الدكتور فخر الدين الزبير. نستكمل بعض هذه المآثر بعد الفاصل، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نقلب صفحات من سيرة هذا الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول، الذي خلد اسمه وذكرت سيرته لتعظيمه لبيت الله عز وجل. تناولنا قبل الفاصل حديثا عن مآثيره كما ذكر الدكتور فخر الدين في قضية غسله للكعبة ومشاركته فيها وبنائه وضعه للرخام في داخل الكعبة، ثم توقفنا عند هذا العمل الجليل المبارك الذي يحبه الله عز وجل. الطهارة عموما وتطهير بيت الله عز وجل على وجه الخصوص، كنا قد توقفنا مع الدكتور يوسف مع لفتة أيضا من لفتات هذا العمل الجليل الذي يناسب المؤمنين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما يتعلق بالغر المحجلين،
سبحان الله، من تأمل الطهارة في الإسلام وجدها مفهومها واسع، لا تقتصر على الوضوء والغسل فقط، بل هي أوسع من ذلك، حتى على تطهير المال، فإن الإنسان يطهر ماله بالزكاة ويطهر ويتخلص من الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأيضا هي باب من أبواب الرقي والتعامل والإحسان، حتى جاء في الحديث أن المؤمنون أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بأنهم غر محجلين من أثر إيش؟ الوضوء. وهذا سبحان الله كان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر يعني بارز في الطهارة الحسية والطهارة المعنوية.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قبل البعثة يعني كمل الله عز وجل أنبياءه جميعا، وكمل نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بكمال الطهارتين حتى قبل البعثة
لا شك.
يعني مما يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يمس صنما قط
عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام. وكان معه في يوم من الأيام زيد بن حارثة مولاه، فمس صنما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فأردت أن أعرف هل يكره ذلك مني مرة أخرى، فلما حاذ الصنم مسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهك عن ذلك. هذه الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية عندما نجد، وإن كان طبعا هذه أيضا داخلة في الطهارة المعنوية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف عورته لأحد، وكانت تلبيته واضحة، تلبية واضحة، وذهابه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة كانت تخالف ما كانت عليه أعراف الجاهلية. فيما يتعلق بتعظيم هذا الملك لبيت الله عز وجل يذكر أيضا الإحسان، يعني ما يتعلق بالإحسان واقتران الإحسان بالتعظيم. دكتور فخر، هل هناك اقتران بين التعظيم للشيء والإحسان للناس؟ يعني العمل القلبي والعمل كما ذكرت أنت في غير حلقة.
نعم، يعني نحن ذكرنا بأن الأصل في هذه الشريعة بل وجميع الشرع السماوية أنها جاءت لتحقيق أصلين.
نعم.
الأصل الأول إصلاح ما بينك وبين الله، والأصل الثاني إصلاح ما بينك وبين الناس. لذلك الإحسان يشمل الأصلين، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان هو أيضا أن تبذل للناس ما ينفعهم. فإذا جمع الإحسان بين الأصلين، جمع بين الأصل الأول وهو الأساس والأصل الثاني. لذلك متى ما تخلف أحد الأصلين يعني انتقص بل نقض الإسلام، أو انتقص بحسب تخلف هذا الأمر. المرأة التي كانت تصوم وتقوم الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، كان يذكر من صيامها وقيامها، فقال هي في النار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها، لم تحقق الأصل الثاني. هي حققت الأصل الأول، حاولت أن تصلح ما بينها وبين الناس، لكنها انتقصت من الأصل الثاني فأثر هذا على أصلها الأول. كذلك من أصلح ما بينه وبين الناس لكنه لم يحقق الأصل الأول الذي هو أصل الإسلام لم ينفعه. ابن جدعان كما جاء في مسلم، عائشة رضي الله عنها قالت ابن جدعان كان يقري الضيف وكان يعين الضعيف وكان رجلا كريما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. لماذا؟ لأنه تخلف عنه الأصل الأول. قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
أصلين مرتبطين،
لا بد بينهما تلازم. وإن كان الأصل الأول وهو إصلاح ما بينك وبين الله هو الأساس والثاني تبع، لكن هذا التلازم قائم بين الأمرين.
طبعا دكتور يوسف، قضية هذا الشخص هذا الملك في باب الإحسان له مواقف كثيرة. يعني هل وقفت على بعض القصص التي تبين إحسانه للناس في بيت الله عز وجل؟
ذكر في السير عنه أنه كان بعد الحج يجلس 10 أيام ليوزع الصدقات على الحجاج وعلى أهل مكة، حتى أنها دخلت على غالب بيوت مكة، وكما تعلم أن بيوت مكة كانت قليلة، لكنه كان يغدق عليهم بالإنفاق والصدقات ويملأ ذلك. ومعلوم أن الإنفاق والصدقة في بيت الله الحرام من الأمور الحقيقة المضاعف أجرها بإذن الله تعالى عند الله عز وجل، ولا سيما بعد النسك. ولاحظ هو اختار أن تكون يعني بعد
قبل الذهاب. نعم.
وقبل
خروج الناس من،
وربما الناس يحتاجون
حاجتهم،
وربما من نقص ماله أو كذا، فهي الحقيقة لها لفتة إيمانية أن تكون تلك في البلد الحرام وفي وقت فاضل في شهر ذي الحجة في ذلك المكان، جمع بين المكان والزمان.
وأيضا سبحان الله قديما يعني من كان موجودا في مكة، قصي بن كلاب وعبد المطلب أيضا وغيرهم، كانوا قبل أن يأتي الموسم لربما جمعوا من أموال الناس وخطبوا بهم أنه سيدهمكم أهل الموسم، وكانوا يتفاخرون أو يتنافسون فيما بينهم على وفادة هذا الوفد، لأنهم خير وفد، هؤلاء وفد الله عز وجل. فهل من يعني لفتة في قضية هذا الإكرام ويكون قبل الحج أو بعده لتلمس حاجات يعني المعتمرين والحجاج.
نعم هو هذا.
وابن السبيل أيضا له من الزكاة.
من الزكاة له في هذا. نعم
حق في الزكاة.
هو هذا الموضع بالذات الحج وإتيان الناس، وقد يعني يحملهم حبهم للبيت أن يأتوا أحيانا مع قلة الزاد ويضحون ويأتون، فلذلك نجد أن الله عز وجل شرع التجارة هنا. الله. حتى التجارة لأنهم يعني هنا مظنا للحاجة إلى ذلك. الله. يعني قد يوجد عنده أشياء لا يحتاجها ويحتاج إلى طعام فيبيعها. الله. وهكذا. لذلك أنا هنا فقط أحب أن ألفت إلى شيء، وهو أننا دائما إذا تكلمنا عن الإنفاق والصدقة دائما ما يتوارد على خواطرنا الأغنياء، وهذا مفهوم خاطئ.
نعم جميل هذا اللفت.
هذا مفهوم خاطئ ونحن نحتاجه بالذات في مكة.
سلام.
كل بذل قد يكون هذا البذل أفضل من
سبق درهم.
نعم وهذا الحديث في صحيح ابن حبان وهو حديث صحيح.
نعم.
رب درهم غلب ألف درهم. نعم. رب درهم سبق ألف درهم. نعم.
وتصدق على غني أيضا.
نعم. يعني هذا الحديث وما ذكرتموه يدل على أن العبرة ليست بأنه غني أو فقير، يدل على أن العبرة بأن هذا المال خرج لله أولا ثم يقصد به كفاية الآخرين. لذلك يعني نحن هذه الثقافة لابد أن تكون يعني حاضرة بيننا، أن الصدقة ليست مرتبطة بالأغنياء، هي مرتبطة بالأغنياء في الصدقة الواجبة في الزكاة، إنما الصدقة عن ظهر غني، يعني الغني هو الذي يزكي ما زاد عنه، لكن الصدقة المستحبة هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار
وشق تمرة.
شق تمرة الكل عنده الآن، وهذه التمرة التي قد يتقالها الناس قد يحتاجها الحاج.
يا سلام.
يعني جاء من بلده ويمكن انقطعت به النفقة، أو تحمس وجاء دون نفقة كافية وتوكل على الله.
وتبسمك في وجه أخيك
صدقة. فإذا الصدقة مفهومها واسع ونحن نحتاجها في هذا المكان، كل إنسان يستطيع أن يبذل. يعني بالعكس نحن للأسف قد نجد بعض المظاهر من الحرص على أموال الحاج.
لا. قليلة يعني إن شاء الله أنها قليلة وليست يعني مظاهر،
لكن
يعني
نحن مظاهر. نحتاج أن نلفت إليه. يعني الآن هذا الحاج هو قد يكون محتاجا، جاء من بلده وقد تنقطع به النفقة، فنقدم له ما نستطيع. من كان عنده مثلا سبيل لأن ينفق عليه بمال أو بطعام أو حتى بتوصيل، يعني بعض الحجاج أحيانا قد يعني انقطع بهم السبيل.
لكن من اللطائف في هذا الباب أن رجلا وجدته يوصل حجاج بيت الله الحرام مجانا، وكان يأخذ المعتمرين ويوصلهم، فإذا أهموا بأن يعطوه مالا قال لا أريد. وأنا ممن ركب معه والله ظننته أنه يعني ممن يستأجر أو يدفع له المال، فلما ركبت معه ثم أردت أن أعطيه أجرته قال والله ما ركبتك إلا لله. قلت والله أنا غير محتاج، أنا أسكن هذا البلد. قال والله أنا عهدت على نفسي ألا أخذ مالا من أحد. فقلت ما السر في ذلك؟ قال أتدري لماذا؟ قلت لا. قال لي والد في المستشفى وهو في العناية المركزة، وأنا أزوره ساعة واحدة في النهار فقط، وبقية الوقت ليس عندي شيء، وأنا لست طالب علم أو عندي شيء أبذله إلا هذه السيارة، أريد أن أتبرع لحجاج بيت الله الحرام
بما أستطيع.
فأكبرت فيه ذلك. قال وللمعلومية أن أهلي أو أخواتي في البيت يطبخون الطعام ويوزعون على الحجاج.
يا سلام ما أجمل هذه، يعني سبحان الله هذه المواقف حقيقة، وبخاصة عندما تنظر في مكة إذا كان الحديث يتكلم عن قضية الدرهم والمائة ألف درهم، ما عنده الدرهم بمكة بمائة ألف درهم حقيقة.
سبحان الله.
يعني على قول العلماء أن الصدقات كلها تضاعف. طبعا الحديث طويل ومتشعب ووقت الحلقة قد أزف على الانتهاء، لا نملك إلا أن ندعو لهذا الملك المظفر يوسف بن عمر ابن رسول على هذه المآثر الجميلة وعلى هذا التعظيم الذي ظهر في كل مجال، في مجال تطهير بيت الله عز وجل والإحسان إلى أهل بيته والوافدين عليه. فنسأل الله أن يرفع درجته في عليين وأن يجمعنا به وسائر المسلمين والمسلمات في دار النعيم، إنه على ذلك قدير. ونلتقي مع علم آخر من أعلام الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.